بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. و توقفنا في سورة القصص عند قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. تأملوا في مناسبة الآيات: وربك يخلق ما يشاء ويختار. تأمل في هذا التعقيب. لما قال الله جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، ليس لهم حجة. ثم يرغبهم في التوبة إليه جل وعلا قبل أن يأتي هذا اليوم الذي ما يكون لهم فيه حجة. قال: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، من المفلحين في الدنيا وفي ذلك اليوم في الآخرة. فيقول قائل: إذن لماذا لا يختارون طريق الفلاح والنجاة؟ يأتي هذا التعقيب الجليل الذي يرد أمرهم وأمر كل شيء إلى مشيئة الله جل جلاله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهذا أمر جميل في القرآن الكريم، يجمع الله تعالى بين ذكر السبب وذكر الحقيقة. فالإنسان عنده مشيئة، ليس بمجبور. ولهذا قال: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا. ممكن أن تثبت هذه الأعمال للإنسان إلا إذا كان عنده مشيئة واختيار. فهذا هو السبب، أن يتوب الإنسان إلى ربه، وهو سبب الفلاح، فعسى أن يكون من المفلحين. لكن مع السبب، مع بذل الإنسان الأسباب وأنه يختار الخير ويتوب إلى ربه، يقرن الله تعالى مع ذلك الحقيقة، وهي الإيمان بقدر الله جل وعلا ومشيئته التامة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما دام من الله جمع بينهما فهل يكون بينهما تعارض؟ أبدا. فتؤمن بقضاء الله وقدره؟ هل تشعر في نفسك الآن لما تؤمن بهذه الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار، وتؤمن بقول ما كان لهم الخيرة، هل إذا آمنت بهذا تشعر في نفسك بأنك مجبور؟ لا، إذا ليس بينهما تعارض. فالإيمان بالقدر لا يستلزم الجبر أبدا.
فتؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء وخلق كل شيء وشاء ما شاء جل وعلا، فهذا يثمر لك الافتقار إلى الله والتوكل على الله والاستعانة بالله جل وعلا. والله تعالى أعطى كل إنسان اختياراً ومشيئة وعقلاً وفطرة سليمة، وأنزل له الكتب، بيّن طريق الخير من طريق الشر، إذن ليس لك على الله حجة. فهذا من عجائب صنع الله، كون الإنسان له اختيار ومشيئة في الوقت نفسه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، في الوقت نفسه لا يمكن أن تخرج عن قدر الله ومشيئة الله. كيف يوافق ما يفعله الإنسان يوافق قدر الله تماما؟ هذا الذي يعجز العقول. والجواب تقول سبحان الله، كما عقب الله تعالى على هذا قال سبحان الله وتعالى عما يشركون، لأن القدر من عجائب صنع الله جل وعلا، والقدر يدل على كمال قدرة الله جل وعلا. فالمسلم يؤمن الإيمان الصحيح بالقدر فيعمل الصالحات، يبتعد عن المحرمات، وفي الوقت نفسه يؤمن بأن الله كتب كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، لأن كل إنسان عنده اختيار ومشيئة. ثم قال فكل ميسر لما خلق له، وهذا فيه إثبات القدر. فكلما ازداد يقين المسلم بقدر الله وأنه هو الذي يختار ازداد توكل على الله، وفوت أمرك إلى الله، وكان عندك ثقة بالله. وهذا في الحقيقة أعظم سبب لنيل المطلوب، لما يعظم توكلك على الله جل وعلا. إياك نعبد، أن عندك اختيار ومشيئة، اعبدوا الله. ثم قال وإياك نستعين، هذه فيها الإيمان بقدر الله جل وعلا، وأنك تستعين بالله. قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. تم كيف قدم الخلق على الاختيار، هذا فيه إشارة إلى أن اختيار الله تعالى مبني على علم بما خلقه وقدره واختاره وشاءه جل وعلا. ألا يعلم من خلق؟ فالذي خلق هو الذي يعلم ما يصلح خلقه، ولا يختار شيئا إلا بعلم وحكمة وعدل ورحمة جل جلاله. قال ابن كثير في هذه الآية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمور كلها خيرها وشرها بيده جل وعلا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهذا فيه إثبات مشيئة الله تعالى النافذة، قدره جل جلاله. ثم أكد هذا الأصل العظيم فقال ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. هذه ما هي؟ تدل على ماذا؟ النفي، ما كان لهم الخيرة. وهذا كما عرفنا لا يلزم منه أن يكون الإنسان مجبورا، وهنا هذا النفي لا يرجع إلى الاختيار والمشيئة الشرعية التي هي مناط التكليف والتي يشعر بها الإنسان في نفسه. فالإنسان له مشيئة واختيار، لكن هذه المشيئة وهذا الاختيار في النهاية لا يخرج عن مشيئة الله. طيب ما دام أن هذا الاختيار ما يخرج عن مشيئة الله، فكأنه الغالب إذن هو ماذا؟ مشيئة الله. فكأن هذا الاختيار لا قيمة له أمام مشيئة الله جل وعلا، يعني كأنه لا عبرة به. ولذلك ممكن أن ينفي على الإطلاق، يقول ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، لأن المشيئة الغالبة هي مشيئة الله، والمقام هنا لإثبات القدر وتقرير هذا الأمر، فهذا لا يلزم منه نفي المشيئة التي عند الإنسان، لأن الله تعالى يقول مثلا في آيات أخرى لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فقال ما كان لهم الخيرة. وهذه الآية الإخوة الوقف الصحيح فيها كما عرفنا وربك يخلق ما يشاء ويختار، هنا تقف ثم تقول ما كان لهم الخيرة، لأنها نافية، ما كان لهم الخيرة. وبعض العلماء اختار أن تكون ما موصولة، يعني ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني ويختار الذي لهم الخيرة، يختار الشيء الذي فيه خير لهم، وهذا اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، وابن كثير رحمه الله تعالى رجح المعنى الأول ورد على ابن جرير وقال الصحيح أنها نافية كما نقله أبو حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، فاستدل أولا بآثار الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية أنهم حملوها على قدر الله جل وعلا، وأن الله هو الذي يختار ما يشاء، ويختار يعني ما يشاء. ثم قال ابن كثير أيضا اعتمد على سياق الآية فقال فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار، وأنه لا نظير له في ذلك، ولهذا قال سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالمقام هنا بعد أن قال فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، المقام هنا لتقرير القدر، وأن الله تعالى هو المتفرد بالتصرف والخلق والاختيار، فالأنسب أن يكون الوقف على قوله ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ثم تأكيداً لهذه الحقيقة قال ما كان لهم الخيرة. وكذلك رجحه ابن القيم من أوجه كثيرة والله أعلم. وإن كان المعنى الآخر من حيث هو صحيح ويختار ما كان لهم الخيرة، فاختيار الله تعالى للإنسان خير من اختيار الإنسان لنفسه، والله تعالى يعلم ما يصلح عباده وله الحكمة الباهرة جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى جل جلاله. فإذن قوله ما كان لهم الخيرة ترجع إلى تقرير القدر والله أعلم، ما كان لهم الخيرة. ثم قال جل وعلا سبحان الله وتعالى عما يشركون، سبحان الله وتعالى عما يشركون، فهو المتصرف وحده جل وعلا، فلما بين انفراده جل وعلا بالخلق والاختيار نزه نفسه من الشريك في هذا، فقال سبحان الله وتعالى عما يشركون، يعني تنزه من أن يكون معه شريك، تنزه من أن يكون معه شريك يختار ويتصرف كيف يشاء. تقول هل المشركون زعموا هذا؟ نعم زعموا هذا، الذي يشرك بالله في توحيد العبادة لابد أن يكون عنده خلل في هذه القضية الكبرى، مسألة القدر والتصرف وإفراد الله بالمشيئة. يعني بصورة سهلة، هذا الذي يعبد غير الله يزعم أن هذه الآلهة تقربه إلى الله وتشفع له عند الله، كأنه يزعم أن هذه الآلهة تشفع وتتصرف وتختار كما تشاء وتشارك الله تعالى في هذا، فهذا فيه نوع من الشرك، لأنه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أما هؤلاء فاتخذوا هؤلاء الآلهة وكأنها لا حق على الله، ولهذا تعلقت قلوبهم بها، فكأنها تشفع شفاعة استقلالية، هذه الشفاعة الشركية، كأنها من عظم مقامها عند الله لها حق عظيم، بحيث أن الملك لا يستطيع أن يرد شفاعتها، وهذا شرك، وهذا تشبيه بملوك الدنيا، تشبيه الرب بملوك الدنيا، مثل ملك الدنيا يكون عنده وزراء، فإذا شفع الوزير لفلان يمكن الملك ما يريد أن يلبي حاجة فلان، لكن لما جاء عن طريق الوزير، الوزير مقرب عند الملك والملك يحتاج إلى الوزير، إذا رد شفاعة هذا الوزير يمكن أن يغضب الوزير ويقول: أنا ما لي مكان إذن عند هذا الملك، ويترك الملك، فالملك يتضرر فيضطر لقبول شفاعة هذا الوزير أو المقرب عنده لنقص ملكه، فأصبح هذا الوزير عنده اختيار وعنده تصرف ومشيئة مع الملك في الدنيا، أما الله جل جلاله فهو المتفرد بالخلق والاختيار، ولهذا نزه نفسه عن الشريك في هذا، فقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وكذلك: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، هل يمكن أن يحمل قول الله تعالى ويختار بالمعنى العام الذي يشمل القدر والشرع، ويختار يختار ما يشاء من المقادير، يختار فريقا من عباده ويصطفيهم ويقربهم يجعلهم من أهل الجنة، وفريق في السعير، ويختار ما يشاء من التشريعات والأوامر والنواهي ما كان لهم الخيرة، فأيضا هذا يمكن أن يدخل في عموم الآية. ثم قال: سبحان الله وتعالى عما يشركون. قال البقاعي على هذا العموم، قال: لما كان إيقاع شيء على غير مراده، أو لما كان إيقاع شيء على غير مراده نقصا، وكان وقوع الشرك سفولا وعجزا، قال: سبحان الله وتعالى عما يشركون. يعني الله تعالى يختار لكم التوحيد وأنتم تختارون الشرك، فنزه نفسه عن اختيارهم الفاسد، قال: سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالآية قد تحتمل أيضا هذا التفسير، وكذلك هذا فيه إبطال لعقيدة القدرية الذين يزعمون أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وليس الله تعالى هو الذي يخلق ويختار، ويزعمون أن لا قدر، ينفون القدر، ولذلك سموا قدرية لنفيهم القدر، فالله تعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فتنزه من أن يكون لله شريك في الخلق، والقدرية كأنهم جعلوا الإنسان ربا وخالقا مع الله، لما جعلوا الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، يعني كأن الإنسان إذا أراد شيئاً تغلب مشيئته مشيئة الرب والعياذ بالله. فنزه الله تعالى نفسه عن ذلك سبحان الله وتعالى عما يشركون. والقدرية إنما وقعوا في هذا لأنهم اشتبه عليهم وقوع المعاصي مع إثبات القدر. قالوا كيف نثبت أن الله قدر المعاصي والمعاصي لا يحبها الله؟ ونحن نعلم يعني قاعدة أهل السنة في هذا أن الله تعالى قدر كل شيء، حتى المعصية تقع بمشيئة الله وقدر الله. لأنك إذا قلت المعصية ما تقع بمشيئة الله هذا فيه تنقص لملك الله. طيب كيف إذن يقدر المعصية؟ تقول ماذا؟ الله تعالى يقدر الشر والمعاصي والمصائب لحكمة جل جلاله، هو الحكيم لا يسأل عما يفعله هم يسألون. فالقدر كله قائم على حكم الله تعالى وعدله ورحمته جل وعلا. يعني الآن المرض بالنسبة للإنسان شر، لكن الله قدره فيه مصالح وحكم من تكفير السيئات ورفع الدرجات وأن يرجع الإنسان إلى ربه وينكسر لله، فكان نفس فعل الله تعالى خير بالنسبة إلى آثاره ومصالحه، وإن كان شرا بالنسبة للإنسان. وهكذا كل ما يقدر في الكون مما يحسبه الإنسان شرا محضا، لا هو بالنظر إلى فعل الله فيه الحكم والمصالح. ولولا وقوع الكفر لما وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والتوبة إلى الله، ولما عرف الإنسان أن الله تواب رحيم كريم غفور. فكل ما يقدره الله تعالى فيه الحكم. فإذا لذلك بعض القدرية الذين ينفون القدر قال لبعض أهل السنة سبحان من تنزه عن الفحشاء، ويريد ماذا؟ أن ينفي أن الله قدر الفواحش، فقد سبحان من تنزه عن الفحشاء، الله ما يقدر المعاصي. فقال له السني فطن له فقال له ماذا؟ سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحان جل وعلا. فقال له القدري قال أيرضى ربنا أن يعصى؟ كيف الله يرضى أن يعصى؟ فقال له السني أيعصى ربنا قهرا؟ فانقطع القدري. فقال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهذه حقيقة عظيمة الإخوة، الإيمان بالقدر شأنه عظيم. وفي الحقيقة كثير من الناس يتناسى هذه الحقيقة الكبرى، حقيقة إيمانية كونية قدرية، أنك تستشعر أنه لا حركة ولا سكون ولا قول ولا فعل ولا شيء يقع إلا بقدر الله واختيار الله جل وعلا. لو استقر هذا في نفوس الناس وعقائد الناس لما رأيت تسخطا على القدر وتضجرا وحزنا يملأ القلوب وهموما تأخذ ب يعني الناس، بل هذه الحقيقة تجعل الإنسان يرضى بما يختار الله تعالى له. ولهذا قال بعضهم أظن هذا كلام من ابن القيم أو غيره، قال فيه دليل على أن العبد في اختياره غير مختار، مع أن فيه اختيار، لكن كما قلنا ما دام أن المشيئة الغالبة مشيئة الله، قال فيه دليل على أن العبد في اختياره غير مختار. فلهذا أهل الرضا حطوا الرحال بين يدي ربهم وسلموا الأمور إليه بصفاء التفويض. قال فإن أمرهم أو نهاهم بادروا، وإن أصابهم بسهام المصائب العظام صابروا، وإن أعزهم أعزوا أنفسهم وأكرموا، وإن أذلهم رضوا وسلموا، فلا يرضيهم إلا ما يرضيه، ولا يريدون إلا ما يريده فيمضيه جل جلاله. ولا يخلط الإنسان طبعا بين المشيئة القدرية والمشيئة الشرعية، فالله تعالى يختار ما يشاء كونا من المصائب، من تقدير المعاصي، من تقدير الطاعات، تقول لا يسأل عما يفعله المسألون، لله الحكمة الباهرة جل جلاله. لكن في الوقت نفسه الله تعالى يأمر بالمعروف، يأمر بالطاعات، وينهى عن الفواحش، فهذا الأمر الشرعي، ويحب من عباده أن يطيعوه ويجتنبوا معصيته جل وعلا، وإن كان الكل بقدره جل جلاله. فالمسلم لا يخلط بين هذا وهذا، يفعل ما يحبه الله ويبتعد عما يكره الله، ويكره ما يكره الله شرعا، لكن بالنظر إلى قدر الله فهو يرضى بقدر الله تعالى. وإذا قدر الله تعالى المعاصي مثلا فيتصرف معها التصرف الشرعي، من التوبة، من الأمر معروف عن المنكر، من تغيير هذه المعصية، لا يقال هذا من عدم الرضا بالقدر، لا، وإنما كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. حتى فعل المسلم في إنكاره المنكر هذا من قدر الله. والمسلم إذا تيقن بالقدر وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، الإخوة يعيش في سعادة ما بعدها سعادة، لأنه دائما يستشعر أن الأمر بيد الله، أن هذا من قدر الله. إذا أصيب بمصيبة مهما كان الأمر يقول قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن عبيد لله تصرف فينا كيف يشاء وإنا إليه راجعون. ثم يتذكر صفات الله، الله تعالى هو الذي قدر هذا علي، وهو العليم بحالي، وهو الحكيم فيما يتصرف، وهو أرحم بعباد من الوالدة بولدها، فيرضى ويطمئن، كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يؤمن بقدر الله وأن الله هو الذي قدر هذه المصائب يهدي قلبه، يطمئن قلبه بالرضا والتسليم، والله بكل شيء عليم. الله يعلم ونحن لا نعلم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من بلاء في هذه الدنيا إلا وقع عليه صلى الله عليه وسلم، يعني كم أوذي في مكة وضرب وسخر منه وألقي على ظهر سل الجزور وأخرج من بلده، ترى المضطهدين الذين يخرجون من بلادهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من بلده، وكسرت رباعيته، شج وجهه، كانت تشتد عليه الحمى حتى يوعى كما يوعك الرجلين صلى الله عليه وسلم، وسحره اليهود صلى الله عليه وسلم، ونشأ يتيما صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يتلوى من الجوع ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل صلى الله عليه وسلم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام اشتراه لأهله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أكثر الناس تبسما، كان أشرح الناس صدرا، كان أسعد الناس في حياته، لأنه يعلم أن الأمر كله لله جل جلاله. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، عمران بن حسين لما اشتد عليه المرض في آخر حياته دخل عليه بعض أصحابه فبكى لما رأى عمران بن حسين على حاله، كان مستلقيا على ظهره ما يستطيع أن يتحرك من شدة المرض، فبكى لحاله فقال: ما يبكيك؟ قال: أبكي على حالك. فقال: أحبه إلى الله أحبه إلي، دام أن الله اختار هذا لي والله يحب هذا لي فأنا أحبه. نعم الإنسان ما يوالمه المرض ويسأل الله العافية، لكن هذا بالنظر إلى قدر الله، فيطمئن قلبه ويعلم أن الله تعالى ما يريد أن يشقيه بهذه المصائب، وإنما يريد أن يرفعه وأن يكرمه فيرضى ويسلم. أما الذي يتسخط على القدر، ولماذا حصل لي كذا، ولماذا أنا الذي أبتلى وفلان يفعل كذا وكذا وما يبتلى، فهذا الإخوة في الحقيقة لو يفكر في حقيقة حاله يجد أن الأمر شنيع جدا. وذلك تفهم الآن سر التعقيب سبحان الله وتعالى عما يشركون. يعني أنت الآن لما تتسخط على القدر تشتكي على من؟ على الذي قدر عليك؟ والله جل وعلا تتسخط على من؟ وكأنك تزعم أنك تستطيع أن تدفع مشيئة الله، كأنك أصبحت شريكا مع الله. إذن سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالتضجر والتسخط على القدر فيه شيء من الشرك الخفي. ولهذا قال بعض السلف: من أصيب بمصيبة فمزق ثوبا أو ضرب صدرا أو لطم وجهه أو مزق ثوبه قال: فكأنما أخذ رمحا يحارب به ربه، والعياذ بالله. حقا صورة شنيعة جدا، يشق صدره ويلطم وجهه، يعني ماذا يريد؟ ولهذا كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أعض على جمرة حتى يحترق لساني أحب إلي من أن أقول في شيء قضاه الله ليته لم يكن. هذه كلمة يستعظمها السلف، كم الآن نقولها بألسنتنا: لماذا حصل كذا، يا ليت ما حصل كذا وكذا. لا، قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا الإخوة هذا باب عظيم من أبواب الإيمان، ركن من أركان الإيمان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ثم تأمل كيف قال: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. كأن المناسبة هنا توحي بأن اختيار الله تعالى عن علم. ولهذا قال: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فهو يعلم، واختياره مبني على علم، اختار هؤلاء فجعلهم من أهل السعادة، اصطفاهم لما يعلم ما في نفوسهم من الصدق من الخير من الشكر، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ويعلم خبث نفوس هؤلاء فخذلهم ولم يوفقهم. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وكذلك لما ذكر الله تعالى كمال قدرته وخلقه، لأن القدر كما قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، فناسب أن يقرن مع ذلك كمال علمه جل وعلا، فقال: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وأيضا هذا فيه تهديد، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. والإنسان يعني لما يقرأ هذه الآيات في تفرد الله تعالى بالخلق والاختيار والمشيئة وكمال علمه جل وعلا، ما له إلا أن يعبد الله وحده. ولهذا قال: وهو الله لا إله إلا هو. كان هذه نتيجة، كان هذا هو المقصود، توحيد الله تعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد. قال: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض توحيده، لأن القدر كما عرفنا الإخوة هو في الحقيقة إيمان بربوبية الله. القدر يعني أن الله هو الذي يعلم كل شيء وكتب كل شيء، والذي يخلق وهو الذي يختار. إذن هذه صفات الربوبية. حقيقة القدر هو توحيد الربوبية. طيب الذي لا يؤمن بتوحيد الربوبية كأنه نقض توحيده إذن، لأن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد العبادة. ما دمت تؤمن أن الله هو الخالق الرازق المدبر المقدر لكل شيء، إذن تعبد وحده جل وعلا، تفتقر إليه وحده جل وعلا. الذي يكذب بالقدر كأنه نقض أصل التوحيد والأساس والدليل الذي يقوم عليه التوحيد. ولهذا قال: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. تأمل ما أجمل اقتران الحمد مع الحكم. كما نقول في الأذكار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. له الملك، هذه له الحكم هنا موجودة، وله الحمد سبحانه جل وعلا. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى، في الأولى يعني في الدنيا والآخرة، يظهر كمال حمده جل وعلا في الآخرة. له الحمد في الأولى والآخرة. لماذا يحمد الله تعالى على كل شيء؟ لأنه لا يقدر شيئا إلا بحكمة وعدل، فله الحمد المحمود على كل أفعاله. ولا يمكن أن يكون محمودا إذا كان الإنسان مجبورا، إذا جبر الإنسان على المعاصي والكفر ثم يعذبه عليها، هذا ما يحمد، يكون ظالما. ولهذا إثبات الحمد فيه رد على الجبرية. له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة. فالله تعالى يحمد على كل شيء، على كل ما يختاره جل وعلا، وفي الآخرة يظهر كمال حمده جل وعلا، حتى أهل الجنة يلهمون التحميد والتسبيح كما يلهمون النفس، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذلك أهل النار، قال الله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. كما قال بعض السلف عن أهل النار، قال: إن حمد الله في قلوبهم. لما عرفوا ورأوا كمال عدل الله وكمال يعني عظمته، حمد الله في قلوبهم، وعرفوا أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم. فلما ذكر كمال حمده الراجع الذي يرجع إلى كمال حكمته وعلمه، ذكر كمال ملكه وكمال تصرفه، قال: وله الحكم، يعني الحكم القضائي والقدري في الدنيا، وله الحكم الشرعي، وله الحكم يعني في الدار الآخرة يحكم بين عباد الحكم الجزائي. فإذا الحكم الشرعي يشرع ما يشاء، والحكم القدري يقدر ما يشاء، هذا في الدنيا، ثم الحكم الجزائي في الآخرة وله الحكم. فلا أحد يخرج عن تصرف الله وحكمه جل وعلا، فهذا فيه إثبات كمال ملكه، له الملك، لأن الملك الحق هو الذي يتصرف ويحكم كيف يشاء. وهذا فيه في المقابل رد على القدرية الذين يزعمون أن الإنسان خرج عن ملك الله، وأن مشيئة الإنسان هي الغالبة. وبهذا يكون الكمال المطلق لله جل وعلا، فهو المعبود الحق، لأن له الحمد وله الملك، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وإليه ترجعون. فيحكم بين عباده جل وعلا بعدله ورحمته وحكمته، فتحمده الخلائق سبحانه جل جلاله، وله الحكم، وإليه ترجعون. ثم ذكر الله تعالى شيئا من صور تصرفه في خلقه وكونه كما يشاء، وهي في الحقيقة نعمة من نعم الله تعالى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يقول الله تعالى لما ذكر أنه هو المعبود الحق، له الحكم والمتصرف ويختار ما يشاء، ذكر صورة من صور تدبيره، وهي كما قلت في الوقت نفسه نعمة من نعم الله تعالى، وكذلك تتناسب مع هذه السورة، سورة القصص. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، ما معنى سرمدا؟ دائما، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، دائما متصلا لا ينقطع باقيا إلى يوم القيامة. وكلمة سرد في اللغة تدل على المواصلة، سرد الصوم يعني يصوم كل يوم إلا أيام العيد، فسرد تدل على الدوام، فكأن الميم والدال زائدة للمبالغة، فكأنه زمان متواصل لا ينقطع، سرمدا إلى يوم القيامة. تخيل لو أن الدنيا هكذا ليل ما في نهار أبدا، كيف يعيش الناس، يخرجون إلى معايشهم وأرزاقهم، كيف تعيش البهائم والحيوانات، ما تكون هناك حياة على وجه الأرض. الليل سبحان الله يشبه الموت والفناء. قال من إله غير الله، سياق في تقرير التوحيد، وهو الله لا إله إلا هو، فهذه آية تدل على توحيده جل وعلا. من إله غير الله يأتيكم بضياء، ما قال نور، لأن النور في الليل موجود ولا غير موجود؟ موجود، نور القمر موجود، لكن الضياء أشد من النور، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فقال من إله غير الله يأتيكم بضياء، ضياء النهار بضياء الشمس، أفلا تسمعون. لماذا قال هنا أفلا تسمعون ولما ذكر النهار قال أفلا تبصرون؟ واضحة، السماع يناسب الليل، الليل ما فيه ضياء، فلما ذكر الليل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. الليل لو كان دائما ما يكون للناس رؤية، ما يرون شيئا، إذن يناسب فيه ماذا؟ السمع. فقال أفلا تسمعون. فهذه نعمة عظيمة. ثم قال مقابل هذا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، دائما إلى يوم القيامة نهار، شمس محرقة وحر وتعب. وقال من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. انظر في تعبير القرآن، قال بليل تسكنون فيه. من إله غير الله يأتيكم، ما قال مثلا بظلام، لأن ليست النعمة في الظلام بخلاف النهار، قال بضياء، لأن النعمة في النهار بالضياء، ثم نعمة الضياء يستفيد منها الناس فوائد كثيرة، يبصرون ويخرجون إلى معايشهم ويستفيدون من الطاقة الشمسية والحرارية، المهم هذه نعمة الضياء. لكن في الليل ليست النعمة في الظلام نفسه، وإنما ما ينتج عن الليل من سكون. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، وما أجمل تعبير بهذه الكلمة تسكنون فيه، لأن الإنسان يحتاج إلى سكن لابد. فالحركة هذه المتواصلة في النهار تتعب البدن، فالنوم يأتي ينام الإنسان فيسكن فيه، فهذا النوم يجدد له نشاطه، بل يجدد له يعني نشاطه الروحي ليس فقط البدني. يعني أحيانا تكون مرهقا في النهار، اشتغلت كثيرا وتعبت، حتى نفسيا تكون في ضيق وهم، ربما ما تكون حتى يعني عملت ونصبت في أو نصبت وتعبت في نهارك، وإنما جاءتك هموم ومشاكل وتفكرت كثيرا، ما إن تضع رأسك وتنام وتستيقظ إلا وقد ذهب كل شيء. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، كما حصل يوم أحد بعد الهزيمة، جعل الله تعالى عليهم النوم حتى يزول هذا الغم والهم في النفوس. قال بليل تسكنون فيه، ففيه السكن والراحة البدنية والروحية. وكما نقول دائما من التفسير الإشاري في هذه الآية، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، يعني في ماذا؟ بماذا تسكنون غير النوم؟ بصلاة الليل، بصلاة الليل تسكنون فيه بالخلوة مع الله تعالى. لأن النهار ما دام الضياء موجود فالإنسان من طبيعته يخرج، ما ينعزل، يخرج الحياة وينظر في مصالحه ويجتمع بأهله وبالناس، لكن الليل فيه السكن فيسكن يخلو بربه جل وعلا، يصلي الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وسبحان الله صلاة الليل فيها سكن عجيب، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يواطئ فيها القلب اللسان، يكون القلب خاشعا ساكنا مع الله جل وعلا. وهذه الصلاة في الحقيقة هي قوة للبدن، تعوض البدن من الساعات التي تركها من ساعات النوم. وهذا يجده الإنسان في نفسه إذا قام الليل، يجد أن نفسه منشرحة وصدره متسعا، أن صدره متسع وله قوة ولو نام ساعات قليلة، خاصة إذا نام أول الليل كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثبت علميا أن الذي ينام أول الليل يعني الساعة كأنها بثلاث ساعات، يقولون نوم أول الليل، يعني تنام لك ساعتين ممكن تكفيك إذا قمت قيام الليل بعد ذلك، لكن شرط أن تكون أول الليل. فقال: من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ تبصرون هذه النعمة، تبصرون نعمة الله، لأن هذا يناسب النهار، يناسب النهار. ثم صرح بالرحمة فيهما فقال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، فهما رحمة من الله تعالى، لتسكنوا فيه. فيه يعود إلى ماذا؟ إلى الليل. ولتبتغوا من فضله، ولتبتغوا من فضله يعني ماذا؟ في ماذا؟ في النهار. ولعلكم تشكرون. هذا أسلوب في اللغة العربية في البلاغة يسمى ماذا؟ لما يذكر الليل والنهار ثم يذكر منفعة تتعلق بواحد منهما ومنفعة تتعلق بالآخر، اللف والنشر، اللف والنشر. نعم، اللف والنشر، هناك لف ونشر مرتب كما في هذه الآية، يعني ذكر الليل أولا ثم النهار ثانيا، فلما جاء يذكر ما يتعلق بما تقدم، يعني لف في البداية الليل والنهار، ثم نشر يعني تفصيل ما فيهما من فوائد ورحمات، فجاء بالترتيب هنا. قال: لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار الذي ذكر ثانيا. وأحيانا يكون لف ونشر مشوش غير مرتب، مثل ماذا؟ من يذكر لنا مثالا؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، ثم قال: وأما الذين بيضت وجوههم. وهذا يعني أسلوب بلاغي، لأن الإجمال بعد التفصيل ثم يأتي التفصيل، هذا فيه تشويق وفيه يعني ترتيب. قالوا: من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. المقصود من هذا كله قال: ولعلكم تشكرون. قال ابن كثير: بأنواع العبادات في الليل والنهار، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالشأن، كل الشأن في شكر الله تعالى على هذه النعم. إخوة، تأملوا كيف القرآن ينبهنا على هذه النعم بهذه الطريقة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يذكرنا بهذه النعمة، بنعمة النهار يعني إذا فقدناها، يذكرنا بنعمة الليل إذا فقدناها. وهذا من أعظم ما يذكر الإنسان بنعم الله تعالى، أن يتذكر فقدها ثم يتفكر في حاله كيف يكون، فيعلم قدر النعمة التي وفيها. لأن الإخوة، الإنسان مع طول العادة والإلف ينسى النعمة، بل ربما يمل من هذه النعمة التي وفيها وهو لا يشعر أنها نعمة. لماذا؟ مع طول العادة. انظر الليل والنهار، كل يوم فيه ليل ونهار ليل ونهار، فمع هذا التكرار يصبح الإنسان ما يبالي. يعني طلعت الشمس، إيش معنى طلعت الشمس؟ إيش معنى غربت الشمس وجاء الليل؟ ما يتفكر أبداً في هذه النعمة، فينسى هذه النعمة. فيأتي القرآن، تأمل كيف يوقظ قلب الإنسان إلى هذه النعم. الآن بالله عليكم الإخوة، من منا في اليوم والليلة إذا طلعت الشمس يشعر بنعمتها ولا كأن حصل شيء أصلا، وإذا غربت الشمس وجاء الليل ولا كأن حصل شيء؟ لكن تأمل القرآن يوقظنا، يوقظ قلوبنا إلى هذه النعم، فيذكرنا بفقدها. يقول ابن سعد: ينبغي للعبد أن يتدبر نعم الله عليه ويستبصر فيها ويقيسها بحال عدمها، فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها تنبه عقله بموضع المنة، بخلاف من جرى مع العوائد فلا تحدث له فكرة ولا شكر ولا ذكر. فإذن دائما تفكر، نحتاج الإخوة إلى تحريك القلوب مع الكون، مع الآيات الكونية. وكم في القرآن من آيات تنبهنا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ألم ألم ألم. فماذا نتذكر؟ فما أجمل أن يتذكر الإنسان هذه النعم كلما أصبح كلما أمسى. ولهذا يذكرون من الحكم أن الله تعالى جعل هذه الصلوات مع تجدد الآيات الكونية: طلع الفجر تكون صلاة الفجر، انتصف النهار زالت الشمس صلاة الظهر، في الوسط صلاة عصر، غربت الشمس صلاة المغرب، جن الليل صلاة العشاء، وهكذا. فيتجدد إيمان العبد، وسبحان الله كأن هذه العبادات تتحرك مع حركة الكون وتتوافق مع هذا الكون، فيحرك الإنسان قلبه مع أي نعمة من نعم الله. يقول بعض السلف: إني لأخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه عبرة ولي فيه نعمة. يعني دائما تذكر نعم الله ويعتبر بما يراه. فإذا هذه نعمة عظيمة، نعمة الليل والنهار. ولهذا كان السلف يحبون طول الليل كما في زماننا الآن. الآن أشوف الساعة ما شاء الله توها 8:30، قل وين وراك ليل طويل، لأن الناس تعودوا السهر، وأنه يعني إذا يريد ينام ممكن ينام 10:30، هذا يعتبر بعد يعني نوم مبكر، ممكن ينام 11-12، يقول وين الآن باقي ليل طويل. السلف كانوا يحبون طول الليل، لماذا؟ لأنهم يعمرون الليل بقيام الليل وبقراءة القرآن وتلاوته. ونحن نسأل الله تعالى السلام والعافية محرومون من هذا. والله الإخوة يعني ما يحرم الإنسان نفسه من هذه السكينة وهذه النعمة. فلما تنام بكرا تستيقظ تقوم الساعة 3 مثلا ما فيك نوم أبدا، ممكن حتى بدون منبه، عندك قبل الفجر 2 ساعة، ماذا تفعل فيها؟ تستطيع والله تقوم الليل تتلذذ بتلاوة القرآن والسجود والركوع لله جل وعلا. فرصة الإخوة، كما كان يقول بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. فقال حتى ننهي المقطع قبل قصة قارون: وأمام التذكير بهذه النعم والتي هي من أدلة التوحيد تدل على تصرف الله تعالى كيف يشاء، فهو المعبود الحق، يأتي مشهد لإبطال الشرك يوم القيامة، ينتقل من الدنيا إلى القيامة، لكن المقصود واحد وهو إبطال الشرك وتقرير التوحيد. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، تزعمون أن لهم شيء من الأمر، أنهم يشفعون لكم، أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ما كانوا يتصرفون في شيء من الأمر، لا يدبرون أمر الناس ولا الليل ولا النهار ولا شيء. أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وتلاحظ هنا يتكرر هذا السؤال، السؤال مر مثله في قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ فالسؤال الأول أبطل الله تعالى الشرك وبين أنهم يعني ما لهم أي قدرة وأنهم ضعفاء بعد يعني أن حاولوا الاعتذار والتنصل. قال: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب، لا قدرة لهم على النجاة. فلما بيّن أنه لا قدرة لهم من الخلاص من العذاب، بيّن في السؤال الثاني أنه لا حجة لهم ولا علم لهم. ولهذا قال: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم على ما كنتم تزعمون من الشرك فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإذن السؤال واحد: أين شركائي الذين كنتم تزعمون لإبطال الشرك؟ تأمل كيف تكرر ما يدلك على يعني المقصود هو التوحيد. ثم المقام الأول نفى قدرتهم، عدم استجابتهم، والمقام الثاني نفى يعني علمهم وبرهانهم. قال: ونزعنا من كل أمة شهيدا. ما معنى شهيدا؟ يعني رسولا. قال مجاهد رسولا، وقال قتادة نبيها يشهد عليها أنه قد بلغ رسالة ربه، لأن الأنبياء هم الذين يشهدون على أممهم أنهم بلغوا رسالة الله لهم. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد للأنبياء وعلى الأمم أن الرسل قد بلغوهم رسالة الله، وتشهد هذه الأمة على هذا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: ونزعنا، والنزع هو الجذب بقوة، ونزعنا لأن المقصود إبراز هذا الرسول يكون حجة أمام قومه. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا، يعني للأمة، فقلنا للأمة ليس لي يعني الشهيد الرسول شهد بالحق. فلما شهد عليهم أنه بلغهم توحيد الله فقلنا هاتوا برهانكم على الشرك، خالفتم دعوة الرسل وأشركتم بالله، هاتوا برهانكم. فعلموا أن الحق لله، فعلموا أن الحق يعني الحق في العبادة والألوهية لله وحده لا شريك له، أن الحق لله يعني العبادة لا تكون إلا لله. علموا أنهم لما أشركوا بالله أنهم أعطوا الحق لغير أهله، فعلموا أن الحق لله. وضل عنهم ما كانوا يفترون. وضل هنا تحتمل أن تكون حسية أو معنوية. وضل عنهم ما كانوا يفترون يعني غاب عنهم، لأن الضلال بمعنى الضياع في الشيء وغياب الشيء في الشيء. ضل اللبن في الماء إذا خلط اللبن بالماء، كذلك الضياع والاختفاء. كذلك وضل عنهم ما كانوا يفترون يعني ذهبت عنهم آلهتهم التي يزعمون أنها تشفع لهم، وافتروا على الله الكذب لما قالوا هي تشفع لنا، أين هي؟ فلم يستجيبوا لهم. وضل عنهم، غاب عنهم ما كانوا يفترون من هذه الآلهة وتبرأوا منه. فهذا معنى ذكر ابن كثير. والمعنى الثاني أيضا وضل عنهم ما كانوا يفترون يعني لم يجدوا حجة، غاب عنهم والكذب الذي كانوا يفترونه لأنه لا حقيقة له ولا حجة فيه، فوضل عنهم ما كانوا يفترون. طبعا الإخوة بعض المفسرين المتأخرين قالوا ونزعنا من كل أمة شهيدا يعني من رؤساء الكفر، يعني عكس التفسير الأول، لأنه قال فقلنا هاتوا برهانكم، كأن الخطاب لهؤلاء الشهداء، فلذلك فسرها بعضهم بهذا. لكن هذا التفسير الإخوة في الحقيقة لعل يعني كان بسبب نظر هذا المفسر إلى السياق، وهذا ما قاله أحد من علماء السلف. يعني آثار الصحابة أو آثار التابعين التي جاءت في الآية، والعلماء المفسرون السابقون كلهم يقولون شهيدا يعني رسولا، وهذا هو الموافق لآية القرآن كما عرفنا. فهذا التفسير قد يقع من بعض المفسرين لأنه مثلا يكتب التفسير من قلبه، يمليه إملاء أو يكتبه كتابة، فيعني ينشرح صدره لتفسير الآيات فيبدأ يعني يكتب من قلبه، يبدع في المعاني. لكن أحيانا بسبب مثل هذا أنه يعني غلب السياق فيفسر مثلا بعض الآيات بما يناسب السياق، يعني ويظن أن هذا هو الظاهر، لكن لا شك أن ما عليه السلف والعلماء المفسرون السابقون هو الأولى ويعني الراجح الذي يعني لا يعني شك فيه، والله أعلم. إذن لعلنا الإخوة نقف هنا عند هذه الآية، لأن قصة قارون إنه أطلنا الآن في هذه الآيات، لكن يعني حتى يعني نجعل القصة يعني في درس مستقل. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ومن كان عنده يعني فائدة أو شيء نستفيد.